سادتي، نبدأ الساعة الثالثة بملف خاص حول فكرة إقناع الرئيس العراقي بالتخلي عن السلطة والتي طرحت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة من قبل أطراف عالمية وعربية بالإضافة إلى وسائل الإعلام. فوزي عبد الأمير عد تقريرا ضمنه حوارا مع سفير عراقي سابق بالإضافة إلى سياسي معارض.
أصبحت فكرة إقناع الرئيس صدام حسين بالتخلي عن السلطة في العراق مقابل توفير ملجأ آمن له ولعائلته وتجنيب أركان نظامه الملاحقة، أصبحت تطرح هذه الفكرة بشكل لافت هذه الأيام ومن قبل أطراف عدة عالمية وإقليمية. فالإدارة الأمريكية تنصح صدام بأن يقبل اللجوء السياسي في حال أن عرض عليه، وذلك كي يتحاشى الهزيمة العسكرية. وهناك أيضا الموقف التركي الذي عبر عنه وزير الخارجية يشار ياكيش يوم أمس عندما قال إن نفي الرئيس العراقي قد يشكل حلا سلميا للأزمة القائمة بين بغداد وواشنطن. الموضوع ذاته تناولته صحف بريطانية صادرة اليوم. صحيفة التايمز اعتبرت الحديث عن إمكانية إقناع صدام باللجوء إلى دولة أخرى مع إعطاء ضمانات اعتبرته ضربا من الخيال، ونفت أيضا وجود أي إشارة تدل على أن صدام يمكن أن يوافق على التخلي عن السلطة، مذكرة بإشاعة أطلقت العام الماضي بأن صدام يفكر في التنحي عن الرئاسة والاكتفاء بمنصب فخري. وتلفت صحيفة التايمز لأن مصدر القبول الذي تلقاه هذه الفكرة لدى المعارضة العراقية وكذلك لدى أطراف عربية هو سعيهم إلى تجنيب العراق التعرض لضربة عسكرية أمريكية بكل الوسائل. ويذهب المعارض العراقي دكتور حسان عاكف إلى ذات الرأي، إذ يستبعد أن يقبل الرئيس العراقي بفكرة تنحيه عن السلطة، ولكن مع ذلك يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي العراقي يرى أنه من الصواب طرح الفكرة في الوقت الراهن كبديل لشن حرب ضد العراق.
طبعا مثل ما تفضلت وأشرت أنه بالفترة الأخيرة هذه الفكرة تطرح بزخم أكثر من السابق. في وقت سابق يمكن قبل 3 أشهر جرى تلميح حولها، خصوصا بعد زيارة وزير خارجية قطر، وقيل في حينها أنه الوزير القطري طرح هذه الفكرة على صدام حسين وصدام استقبلها بغضب. وبالأسبوع الأخير 10 أيام الأخرى بدأت الصحافة الغربية البريطانية الأمريكية تتحدث عنها. هذه الصحافة والمحللين ده يطرحون الفكرة ارتباطا باستقراءهم للوضع، أنه الحشود العسكرية قائمة ومستمرة، التهديدات الأمريكية البريطانية متواصلة، وبمعنى أنه طريق الحرب يكاد يدخل طريق اللا عودة، فبالتالي ينبغي البحث عن مخارج من هذه الأزمة. فواحد منها ده يطرح قضية إقناع صدام حسين بالتخلي عن السلطة. طبعا إذا تسأل هل سيقتنع صدام حسين بهذا المقترح، بتقديري من يعرف صدام حسين من العراقيين يستبعد أن صدام سيقبل بهذا المقترح لجملة من الأسباب في مقدمتها. يعني معرفتنا لطريق الدماء الطويل اللي سلكه صدام حسين، واللي هذه الدماء اللي سفكها من أجل الوصول إلى السلطة، سواء دماء معارضي أو دماء رفاق دربة بالحزب وبالدولة وبالسلطة، يخلينا نقتنع أنه من الصعب أو يكاد يصل إلى درجة المستحيل أنه صدام حسين هذا المهووس بالسلطة مستعد أن يتخلى عنها. بالآخر يعني أنانية ونرجسية صدام حسين أيضا تخلينا نقول أنه صعب صدام حسين يقتنع بهذه القضية. ولكن بتقديري طرح الفكرة هو طرح طائب وسليم، يعني على الأقل تطرح كشعار سياسي، كمطالبة سياسية من أجل إحراج النظام، من أجل إحراج الدكتاتور نفسه. يعني مو بالضرورة هو يقبل به، ولكن تطرح هذه الفكرة يعبأ لها الرأي العام العراقي العربي والدولي. خصوصا يعني بتقديري الفكرة مفيدة في محاججة بعض الأطراف الإقليمية والعربية التي ترفع شعار لا للحرب فقط تصمت عن جرائم الدكتاتورية. طيب إذا أنتم حريصين حقا على الشعب العراقي وعلى معاناته، هذه هي الحرب قادمة، هذه هي نتائجها وكوارثها، أحد العوامل اللي ممكن أن تنزع فتيل الحرب هو أن تضغطوا على هذا الدكتاتور ليرحل ويتخلى عن السلطة. سامح حسين يعرف جرائمه ويعرف سجل هذه الجرائم اللي ارتكبها بحق الشعب، ويعرف أنه رأسه مطلوب مو فقط من الشعب العراقي، من الرأي العام الدولي. وبالتالي هل يستطيع صدام حسين أن يقتنع أنه لو قبل بفكرة التنحي وغادر إلى بلد آخر هل سيسكت عن الرأي العام العالمي؟ هل ستتخلى أمريكا عن ملاحقته؟ الشعب العراقي هل سيسكت ولا يواصل المطالبة بتقديمه إلى محكمة دولية باعتباره مجرم بحق الإنسانية ومجرم حرب؟ هاي صدام يدركها أيضا ومخليها أمامه، ولهذا أيضا تخلي عائق أمام تفكيره بالتنحي، لأنه سيلاحق حتى لو راح ولجأ وجنب البلد عليه الحرب المدمرة.
طيب هل لديكم تصور عن موقف المعارضة العراقية من هكذا دعوة؟
إذا نقرأ مواقف قوى المعارضة خلال الفترات السابقة، واحد ممكن القول يقول أنه على العموم لم يكن هذا المطلب مطروح في شعاراته وبرامجها السياسية، يعني أنه هو كشعار تكتيكي تعبوي بالتأكيد، هذا لن يكون بديل عن شعار إسقاط النظام، ولكن كشعار تكتيكي تعبوي ما موجود في أدبيات المعارضة. يعني أكو المطالبة بتطبيق 688،
هل هناك سبب لهذا؟ ربما معرفتهم بردود فعل النظام مثلا،
هذا جانب، وجانب الآخر بتقديري لأن بعض الأطراف تفهم طرح تنحي صدام كأنه بديل لإسقاط النظام، وبالتالي المشكلة هي ليست مع الشخص الدكتاتور وإنما مع نظام متكامل بمؤسسات وقوانين وممارسة. فمن هالجانب عدد من الأطراف السياسية العراقية كانت تتجنب طرح تنحي صدام حتى لا يفهم أنه هذا سيكون بديل عن إسقاط النظام. أنا أعتقد توقيت الطرح الآن هو صحيح بغض النظر عن قناعتنا جميعا، ولكن كشعار تعبوي تكتيكي هو شعار صحيح. أولا يطرح كبديل للحرب القائمة، وحقا إذا تنحى صدام بتقديري هذا سيجنب العراق حرب مدمرة واضح أفقها ومعالمها ونتائجها. والشيء الثاني هو التنحي صدام سيكون خطوة مهمة على طريق الخلاص من الدكتاتورية، لن يكون بديل لإسقاط النظام، ولكن سيفتح أفق غير قليل لنشاط القوى السياسية من أجل إكمال عملية إسقاط النظام بمؤسساته بقوانينه وبممارساته.
كان هذا المعارض العراقي دكتور حسان عاكف. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تناولت أيضا في عددها الصادر اليوم الموضوع ذاته، ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن دولا عربية مثل مصر والسعودية وربما دولا أخرى إقليمية قد تطلب من صدام التنحي عن السلطة وطلب اللجوء في دولة أخرى. وتذكر الصحيفة أن هذه الدولة يمكن أن تكون روسيا أو جمهورية بيلاروس أو ربما مصر أو ليبيا أو موريتانيا، وتلفت أيضا إلى وجود حالات مشابهة، فدكتاتور أوغندا حسب تعبير الصحيفة يعيش الآن في المملكة العربية السعودية، ويعيش حاكم أثيوبيا العسكري السابق منغستو هيلي مريم في المنفى في زيمبابوي. لكن صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية ترى أن الرئيس العراقي لن يستمع إلى أي اقتراح أو ينظر في أي فكرة من هذا القبيل طالما أنه يعتقد أن هناك فرصة أخرى للمناورة وكسب الوقت. السفير العراقي السابق صفاء الفلكي يرى من خلال معرفته بشخصية الرئيس العراقي، يرى أن صدام سيقدم على القبول بفكرة تنحيه عن السلطة مقابل إعطاء ضمانات بسلامته، ولكنه يوضح أن ذلك لن يحدث قبل أن يدخل صدام الحرب ويسير إلى نهايتها ربما بدافع الانتقام من الشعب العراقي.
أنا أعتقد أن الخبر ليس إشاعة وإنما فيه شيء الكثير من الصحة، باعتباري يعني قد ورد من أطراف متعددة، ولا بد أن تكون هذه الأطراف قد تداولت في هذا الموضوع، فيطرح اسم الولايات المتحدة وتركيا وحتى إيران وألمانيا واتحاد وروسيا وبعض الدول العربية، وهناك إشارات واضحة أنه هذا الموضوع طروح. أما هل قدم إلى صدام حسين أم لا، هذا الموضوع أنا أعتقد لحد الآن لا، وإنما ما يطرح الآن هو موضوع اكتشاف ردود الفعل، يعني اعتقادي هذا. أنا أعتقد لهذا الموضوع فوائد كثيرة سواء وافق صدام أم لم يوافق، لأن لهذا الموضوع سيكون له صدى واسع أن يعزل صدام حسين والمحيطين به عن كل من حوله من الآخرين، يعني القوات المسلحة والحزب والجيش، لأنه الكل على يقين أنه يعني ليس هناك من تكافؤ في القوى في الصراع المقبل، وعليه أن يمكن أن تعتبر هذه فرصة، وقد يكون صدام نفسه محظوظ إذا ما طرحت عليه هذه الفكرة وقبل بها، ولا سيما أنهم يعني معرضون للمحاسبة، وليس حتى أبعد من حاسبة هناك ردود فعل، يخشى من ردود الفعل الكثيرة يعني بالنسبة لهم وبالنسبة لعوائلهم. لننتقل الآن حقيقة إلى موضوع شخصيته وإذا ما كان يقبل أو لا. يعني أنا أعتقد أنا من معرفتي به يعني أنه هو أول شيء رجل ذاتي، يعني يحب ذاته بشكل فوق العادة يعني وشفنا كل سلوكه سابقا هو يعني تكتيكي، يعني ينسحب عندما يشعر بأنه الانسحاب لصالحه. وأنا بعرف أشياء كثيرة عن حياته في بدايته أن يكون كقيادي في الحزب. يعني أنا لاحظت بأنه خلال في موضوع في سنة 65 في موضوع يسموها أحداث 5/9 اللي كان فيها موضوع اعتقال القيادة في ذاك الوقت متهمة بحالة انخلال، أنه عندما ألقي القبض عليه اعترف بكل ما لديه بكل سهولة، بينما مثل الآخرين ظلوا شهور صامدين في التحقيق. اعترف بكل سهولة ولم ينال أي عقاب، يعني جنب نفسه العقاب بالاعتراف. لم يظهر من الشجاعة، صح أنه هو جريء بعيد عن الشجاعة، يعني الشجاعة تنطوي على قيم، لكنه الجرأة أحيانا لا تنطوي على قيم. فشفنا بأنه اعترف لأنه يضمن فيها مصلحته وبقاءه. فأعتقد بأنه لو عندنا مثل آخر، مثل في حرب الخليج في موضوع الكويت، كان تجديد شديد على كل أجهزة الدولة بأنه لا انسحاب إطلاقا من الكويت، وحذروا من أن يذاع بيان بصوت صدام حسين يدعو إلى الانسحاب، فيجب أن يكون الجميع على يقين بأنه هذا مفبرك وغير صحيح. لكنه بعد بداية الحرب شفنا أنه كيف أمر بالانسحاب بشكل عشوائي مجرد لإنقاذ وضعه وجماعته. فهذه تجربتين يعني وأمور كثيرة حقيقة، يعني في حتى قبل هذا الموضوع في تاريخ الحزب 63 مارس أدوار حقيقة، يعني مثلا انسحب من المبادئ وقاتل مع 18 تشرين اللي كان عبد السلام عارف، وضد حزب البعث، وكان نزل حامل رشاش وعلى الإذاعة، كان هو نقطة الضعف في إعادة بناء الحزب فيما بعد، لأنه هو على يعتبر أنه كان خائن للحزب، لكن سرعان ولأسباب علاقات العائلية واعتبارات كثيرة لا مجال للحديث عنها رجع وتبوأ للحزب.
إذن من خلال هذه القراءة كيف تتصورون التعامل إن أمكن؟
والله أنا أعتقد هو سيجد يعني هو أن يستقيل قبل بداية الحرب في قناعتي لا، لكنه عندما تستمر الحرب وسيجد يمكن عند مخيل أنه ما يسمع الآن من أقاويل وادعاءات بأنه سيقاتلون حتى الرمق الأخير، أنا أعتقد كل النفوس في داخلها خاوية بصراحة، لا ليس لأحد حتى من أقرب المقربين إلى أنه لا يحمل في قلبه حقيقة احترام إلى صوته ويتمنى الخلاص. لكن أنا أعتقد صدام إذا ما بدأت الحرب ما أعرف إذا كان إذا باللحظات الأخيرة سيوافق، ولكن مثل ما يقال ولا تحين ندم، يعني في الفترة الأخيرة اللحظة الأخيرة بالتأكيد أنا قناعتي الشخصية سيوافق إذا ما شعر بأنه الموت قادم. يمكن أنه هو يعني تعرف هو من عاداته يمكن يكون واحد من أسباب أن يشفي غليلة حقيقة في دماء العراقيين وتدمير العراق.
كان هذا السفير العراقي السابق صفاء الفلكي، وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم أمس أن عددا من المثقفين العرب يريدون توجيه خطاب إلى الدول العربية والعالم للضغط على صدام باتجاه الموافقة على فكرة تنحيه عن السلطة لتجنيب العراق التعرض لويلات الحرب. ولفتت الوكالة إلى أن فكرة منح الرئيس العراقي اللجوء مقابل استقالته قد برزت في وقت متأخر من العام الماضي في رسالة مفتوحة وجهها السياسي اللبناني السابق وناشر صحيفة النهار غسان تويني، وتضيف وكالة رويترز للأنباء أن نحو 12 من الكتاب العرب من بينهم المحامي اللبناني شبلي ملاط والكاتب المصري يسري نصر الله التقطوا هذه الفكرة وسعوا إلى صياغتها في بيان. مراسلنا في بيروت علي الرماحي التقى المحامي شبلي ملاط وأجرى معه الحوار التالي.
أطلق عدد من المثقفين والحقوقيين العرب حملة مناشدة للرأي العام العربي من أجل الضغط على الرئيس العراقي صدام حسين للتنحي عن الحكم وتجنيب الشعب العراقي آثار الحرب المقبلة. ومن أبرز محركي هذه الحملة المحامي اللبناني شبلي ملاط والفنان المصري يسري نصر الله والكاتب اللبناني الياس خوري، بادئين حملتهم بتوجيه نداء إلى المثقفين وأهل الرأي والفكر في العالم العربي بهذا الخصوص. وفي حديثه لإذاعة العراق الحر يقول البروفيسور ملاط أن الهدف الأساسي هو تجنيب الشعب العراقي مآسي الحرب القادمة.
السبب الأساسي هو حفظ حياة الأبرياء الكثيرين ومحاولة لمنع احتلال العراق من قبل الجيوش الأجنبية. أما هل تنجح مثل هذه المبادرة؟ لست أدري، إن التاريخ لا يتعامل مع مثل هذه المبادرات عامة بشكل أحادي، الأمور معقدة، إنما بدأت تتواتر الأصوات في الغرب وفي العالم العربي بهذا الاتجاه، وهذا صوت إضافي أرجو أن يأتي بشيء جديد، هو ضرورة نشر مراقبين دوليين لتسهيل الانتقال إلى حكم ديمقراطي في بغداد، ونأمل أن مثل هذه الأمنية ستتحقق بآليات فعلية تساعد العراقيين على تخطي 3 عقود من المآسي.
يعني هل نداءكم توجهونه إلى الأوساط الثقافية وإلى أهل الرأي والعقل لكي يشنوا هذه الحملة، أم إلى الأوساط الرسمية للحكومات العربية؟
طبعا إن دورنا ليس بمناشدة الحكومات العربية، لأننا أصحاب رأي، وأصحاب الرأي يتعاطون مع أشخاص الذين يتأثرون مباشرة بهم وهم على الوتيرة نفسها. لا أظن أن الحكومات العربية مهتمة بالمصالح ذاتها التي أهلنا مهتمون بها. طبعا إذا كانت الحكومات العربية تريد أن تتخطى هذا الصمت المطنب الذي نراها تتخبط به أمام الحملة الأمريكية، وأن تتعالى أصوات في الجامعة العربية بشكل خاص لنشر مراقبين لحقوق الإنسان في العراق، فهذا طبعا يكون إنجازا نفتخر به.
لكن إذا لم تكن الحكومات هي المعنية بهذا النداء، ما الذي يملكه الآخرون من أوساط ثقافية وفكرية من وسائل ضغط لإجبار القيادة العراقية على التنحي؟
في حال توصلنا إلى تجنب هذه الحرب، فهذا يكون بفضل خلق جو عام يكون فيه العرب مبادرين ويجبر القيادة العراقية على سلوك هذا الطريق الحضاري. إن هذا الجو مرتبط بأوساط مختلفة، منها حكومية ومنها غير حكومية، إنما تضافر المصالح لتجنب الحرب وحفظ الأرواح قد يكون العنصر الأساسي في هذا النداء. فإذا تبلور يكون قد تبلور طبعا باتحاد بين المبادرات التنفيذية التحقيقية العربية، خاصة على المستوى الحكومي وعلى المستوى الدولي، متأثرا طبعا بهذا الجو الإجماعي الذي يحتاج إليه العراق لينتهي كابوسه.
يعني هناك من يرى بروفيسور ملاط أن بعض الأطراف الحكومية الإقليمية يعني لا ترضى أو ترى في مجرد تغيير النظام في العراق إضرارا بمصالحها الأمنية والاقتصادية، هل يمكن لهذه الأطراف، هل تتوقع أن تستجيب لهذا النداء؟
أظن أن تطورات قد تخطت هذا الاحتراز. وقد رأينا اليوم الفاينانشال تايمز تنشر خبرا عن حديث سعودي في اتجاه تغيير النظام في العراق. ولذلك فإننا أظن بسبب وشيك إلى العراق من قبل الجيوش الأجنبية نرى ردة فعل بدأت حقيقة على مستوى القيادات العربية وتخطت هذا الحذر الذي كان يكتنفها حتى الآن بحديث عن التغيير في القيادة.
هل تعتقد أن القيادة العراقية يمكن أن تستجيب، هل تعطي احتمال لأن تستجيب هذه القيادة لهكذا نداءات إذا ما رأت أن الحرب واقع على محالة؟
أرجو أن يكون هذا هو السبيل الذي تعتنقه حفظا لأرواح القياديين نفسهم وحفظا لأرواح الأبرياء في العراق وحفظا لأرض العراق من احتلال أجنبي. أما أن يحدث ذلك بسهولة فهذا طبعا ليس من الأطوار العربية للأسف، التنحي بسبب خطأ سياسي أو لدرء مخاطر أكبر، لكن الله وحده عالم بالغيب.
بروفيسور ملاط، هناك من يقول أن تنحيه لن يقي القيادة العراقية مصير المحاكمة على أقل تقدير أو ربما الموت، يعني هل هناك ضمانات خاصة مع وجود محكمة جرائم دولية وهناك سوابق لهذا الموضوع؟ يعني كيف يمكن مطالبة القيادة العراقية بالتنحي وهناك عدة مصادر تهددها بالخطر مستقبلا حتى بعد خروجها من العراق؟
بحقيقة نتحدث عن مستويات مختلفة من الحكم في العراق. إن المستوى الأعلى من الحكم قد يكون خاضعا للمحاكمة، إنما في أيديه أيضا مجال للمناورة واسع بالكفاية أظن في الوقت الحالي لتنح مقابل نوع من الحصانة. لكنني لست سياسيا بالحقيقة ولذلك لا أدري هي تفاصيل مثل ما يسمى بهذه المخارج.
يقول القائمون على هذه الحملة أنها لقيت تجاوبا كبيرا حتى الآن، فيما يقول مراقبون أن الحملة هذه كفيلة فيما لو لم تنجح لإقناع الرئيس العراقي بالاستقالة كفيلة بحرمان الأخير فيما لو أصر بالتضحية بالشعب كله فرصة البقاء بطلا قوميا. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ونتحول الآن سيداتي وسادتي إلى تقارير المراسلين، فنبدأ أولا من عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي ينقل لنا عبر لقائه مع صحفي أردني ردود الأفعال المتباينة من الحملة الرامية لتشكيل دروع بشرية من الأردنيين للدفاع عن المنشآت العراقية في حال تعرضها لهجوم أمريكي.
تثير الحملة الرامية لتجهيز دروع بشرية من الأردنيين للدفاع عن المنشآت العراقية في حال تعرضها لهجوم أمريكي تثير ردود فعل متباينة في الأردن حتى بين منتسبي الحزب الواحد. ففي حين ندد زعيم الصقور في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد أبو فارس بالحملة واعتبر الواقفين وراءها بأنهم يسعون لتسليط الأضواء عليهم وحرم تعريض الناس صدورهم للرصاص واصفا هذا العمل بأنه يتنافى مع العقل والشريعة، في ذات الوقت فأن أمين عام الحزب حمزة أبو منصور أبدأ استغرابه من تجاهل الحكومة العراقية للحملة وقال إن هدف القائمين عليها هو مصلحة الشعب العراقي وأن المتطوعين سيذهبون على فترات متعاقبة لأنهم مستعدون للموت دفاعا عن العراق. ودعا منصور الحكومة الأردنية إلى عدم محاولة منع الراغبين في الذهاب إلى العراق. وعلى ذات المنوال نسج أستاذ الشريعة والأمين العام السابق لوزارة الأوقاف حمدي مراد حين وصف القائمين على الحملة بالمفسدين لأن تشكيل الدروع البشرية يعتبر انتحارا صريحا ودعا إلى عدم إلقاء الناس في التهلكة. ومن جانبه اعتبر أحمد الشناق الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الحملة تسخينا ومزاودة لكسب التأييد الشعبي قبل الانتخابات النيابية. ووجه الشناق انتقادا شديدا للقائمين على الحملة وقال إن حزبه ضد حملة تشكيل دروع بشرية، يعلم الجميع أنها لن تتشكل لسذاجة مثل هذا الطرح. وحول هذا الموضوع الذي تقف خلفه اللجنة الوطنية للدفاع عن العراق والذي يشغل الشارع الأردني، التقينا بالصحفي والمحلل السياسي رجاء طلب فقال
يعني بتقديري أن هذه الحملة يعني هي في بهدف دعائي وسياسي لبعض الأطراف الموجودة في اللجنة الوطنية للدفاع عن العراق، وهذه الأطراف هي أصلا أطراف يعني تمثل وجهات نظر بعثية قريبة من نظام العراق، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه الحملة لا تلقى إلى الآن أي دعم أو مساعدة لا من النظام بالعراق ولا من القوى السياسية الأردنية، وبالتالي هي تمثل يعني لنقل قفزة في الهواء يعني أو حركة لقيطة لا يوجد لها من يحتضنها أو يدعمها حتى هذه اللحظة.
أستاذ رجل، يقول البعض أن أهداف الحملة انتخابية عشية الانتخابات النيابية المحتملة في الأردن.
لربما قد توجد بعض القوى التي تعتاش على هكذا حملات دعائية، ولكن أنا بتقديري أنه هناك أيضا مفلسة سياسيا تريد أن تقول نحن موجودون في خضم أحداث متسارعة وضخمة مثل التي تشهدها المنطقة الآن.
أستاذ رجاء، أثارت الحملة ردود فعل متباينة في الساحة الأردنية وحتى في الحزب الواحد، كان هناك آراء مختلفة خاصة في حزب جبهة العمل الإسلامي.
نعم، هي حقيقة يعني دعوة مثيرة أن يذهب بشر أحياء ليعرضوا أنفسهم للموت دفاعا عن حالة أيضا لا تملك شرعية مثل الحالة العراقية الرسمية الآن. طبعا هناك أراء تتحدث عن أن هذا هو حرام وانتحار، وهناك أراء تقول داخل جبهة العمل أن الحملة يعني ليست واقعية وغير منطقية. هذا أمر طبيعي، ولذلك أتصور أن التوقيع التي تم جمعها ستبقى توقيع ولن يتحقق أي شيء على أرض الواقع.
ومن جانبه فإن النائب السابق ليس الشبيلات وإن كان يشكك بجدوى الحملة نظرا للمشاكل التي ستواجهها بغداد باستضافة 100,000 أردني، فإنه هاجم منتقدي الحملة واصفا إياهم بعلماء السلاطين. ورد عليه أستاذ الشريعة حمدي مراد واصفا إياه بأنه من علماء الشياطين وبأنه أسير شعارات يسارية بادت وانتهت منذ زمان طويل. الحكومة الأردنية التزمت الصمت حتى الآن حيال الحملة، لكن ذلك لم يمنع أمين عام حزب العمل القومي محمد الزعبي من مطالبتها بعدم منع المتطوعين من السفر، مهددا بموقف لم يحدده إذا منعت عمان متطوعي الدروع البشرية. ومن جانبه قلل جمال ناجي رئيس رابطة الكتاب الأردنيين من النتائج التي قد تسفر عنها الحملة، وشكك بقبول الحكومة بسفر الأردنيين إلى بغداد لهذا الغرض. وإذا كانت بغداد لم تعلن موقفا رسميا من الحملة التي ساهم في الدعوة إليها مؤتمر القوى الشعبية العربية الذي يتخذ من بغداد مقرا ويقوده واحد من شخصيات الحزب الحاكم، فإن الملحق الإعلامي في السفارة العراقية بعمان أكد بأنه لم ولن تكون للحكومة العراقية علاقة بهذه الحملة، وقال إن بغداد لن تقدم التسهيلات لأي أحد في هذا المضمار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان إلى كردستان العراق. هذا أولا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في تقرير يذكر فيه أن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة أربيل يدعو إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المنظمات التابعة للأمم المتحدة في كردستان.
انتقد سامي عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، انتقد منظمة هابيتات التابعة للأمم المتحدة في كردستان العراق والتي تقوم بأعمال الإعمار والبناء وشق الطرق فيها، وذلك بسبب من عدم تعيين مسؤول عن برامجها في كردستان بعد نقل المسؤول السابق عنها قبل نحو 6 أشهر من الآن. وأضاف سامي عبد الرحمن أثناء لقائه بروبرت غودوين مسؤول منظمة هابيتات وكالة في كردستان أن ذلك أثر سلبا على أعمال المنظمة، وأكد على ضرورة تعيين مسؤول جديد للمنظمة وبالسرعة الممكنة مع منحه صلاحيات واسعة من أجل تنفيذ الأعمال وعدم تأجيله أكثر. وأشار إلى أنه من ضمن 50 بلدوزرا وغريدرا والمستخدم في شق الطرق لم تصل إلى الأقليم سوى 16 آلة منها، واحتج بشدة على نقل آلات ومكائن ضرورية من كردستان من قبل هابيتات دون موافقة حكومة الأقليم، الأمر الذي يعرقل من تنفيذ أعمال ومشاريع الطرق. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء قد أبدى ملاحظات وانتقادات مماثلة لمنظمات أخرى تابعة إلى الأمم المتحدة، فلقد أكد على ضرورة توزيع الحصص التموينية للأشهر الثلاثة القادمة على مواطني أقليم كردستان العراق أسوة بالمناطق العراقية الأخرى، وذلك في لقاء تم بينه وبين المسؤول عن برنامج وكالة الغذاء العالمي في كردستان العراق، وطالب بتنفيذ برنامج الكفاءة المهنية للمرأة. وفي اللقاء أيضا تم التطرق إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض برنامج الوكالة وسبل تجاوزها والتغلب عليها. وفي لقاء آخر لنائب رئيس مجلس الوزراء جرى بينه وبين منسق وكالة يونوكس التابعة للأمم المتحدة والخاصة برفع الألغام سلمون شرويدر، طالب السامي عبد الرحمن بضرورة الإسراع في تأسيس مكتب مشترك للوكالة ومؤسسات حكومة الأقليم وتوزيع المواد الضرورية على المرحلين والمهجرين. وفي اللقاء هذا تناولت جانبان مسألة رفع الألغام في كردستان العراق ومسائل أخرى خاصة بالوكالة المذكورة. وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الإنسانية في العراق، أفادنا أطباء من أربيل أن أسعار الأدوية في المدن العراقية باستثناء المدن الكردية الخاضعة للحماية الدولية بدأت بالارتفاع جراء اختفاء الأدوية من المستشفيات المدنية في العراق ونقل كميات من الأدوية إلى المستشفيات العسكرية وتسرب بعض منها إلى السوق السوداء. من جانب آخر قالت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي في تقرير بثته أمس أن مستودعات وزارة الصحة العراقية أفرغت من الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 75%، والتي تم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة بجهاز الأمن الخاص والدوائر المخابراتية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى بعض الوقت في المنطقة نفسها مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر في تقرير صوتي حول نية الحكومة العراقية بغلق المعابر المرورية بين محافظتي كركوك والموصل مع المناطق التي لا تخضع لسيطرتها.
أفاد خادمون من كركوك أنهم سمعوا من أفراد الأمن والاستخبارات والجنود المسؤولين عن السيطرات لأن السلطات العراقية تنوي غلق حركة المرور مع المناطق التي تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. هذا وذكر عدد من سواق السيارات الذين يعملون على خط كركوك السليمانية أنهم أبلغوا من قبل مفارز السيطرة أن هناك احتمالا بتطبيق منع حركة المرور من قبل نقاط السيطرة بين محافظات الموصل وكركوك وكذلك المحافظات الثلاث السليمانية ودهوك والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية. وبحسب المعلومات التي أوردها السواق العاملون على خط السليمانية كركوك أن الحكومة العراقية تحاول بهذا الإجراء منع تسلل أفراد من المعارضة العراقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات العراقية، فيما أضافوا بأن هناك تزايدا ملحوظا من الاستعدادات العسكرية الدفاعية. ولكن أحد السواق ذكر أنه يعتقد بأن هذه الإجراءات فيما لو طبقتها الحكومة العراقية فهي بحسبه تأتي كرد فعل من الجانب العراقي على مؤتمر المعارضة العراقية الذي انعقد مؤخرا في لندن والذي شارك فيه قادة وممثلو الأحزاب الكردستانية. يذكر أن لجنة التنسيق والمتابعة التي انتخبها مؤتمر المعارضة العراقية من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها في منطقة كردستان العراق في منتصف الشهر الحالي. هذا ولم تشر المصادر الحزبية أو الحكومية في كردستان إلى توقع مثل هذه الإجراءات، ولم تؤكد الأخبار التي وردت من كركوك بهذا الصدد. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، ركزت صحف أمريكية صادرة اليوم السبت على استعداد الولايات المتحدة لخوض الحرب وتهيئة بريطانيا لقواتها لمجابهة محتملة مع العراق. العرض التالي عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مع تواصل عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى جانب نشاطات دبلوماسية تقوم بها أمريكا ودول أخرى، ينتظر مراقبو الشأن العراقي أن يتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارا حول النزاع المرتقب مع العراق. وحول هذا الموضوع كتب ديفيد سانجر محرر صحيفة نيويورك تايمز قائلا إن الرئيس الأمريكي قضى فترة العطلة في مزرعته في تكساس، لكنه كان منشغلا بالتفكير في التوتر القائم مع العراق وكوريا الشمالية. أشار كاتب المقال إلى أن بوش زار يوم أمس قاعدة للجيش الأمريكي وتحدث عن العراق قائلا إن الرئيس العراقي صدام حسين يعرف ما يمكن وما يجب أن يقوم به لتجنب النزاع، مضيفا أن صدام لا يهتم برأي الجنس البشري. هذا وقد كرر بوش أنه لم يتخذ قرارا بخوض حرب بحسب ما ورد في تقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، مشيرة إلى أنه طلب من القوات الأمريكية التي زارها الاستعداد لما يمكن أن يحدث. ونظرا لأهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي أمام القوات المسلحة التابعة للفرقة الأولى لسلاح الفرسان، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا كتبه محرر الصحيفة مايك ألين تحت عنوان يقول الرئيس نحن جاهزون. أشار كاتب التقرير إلى أن بوش حث 4000 جندي من الفرقة كي يستعدوا لخوض حرب ضد العراق، وقد وعد الرئيس الأمريكي باستخدام قوة الجيش الأمريكي ضد صدام حسين في حال امتناعه عن نزع أسلحته. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بوش قوله نحن جاهزون، نحن مستعدون، مضيفا أن الجيش الأمريكي سيقوم في حال رفض صدام نزع أسلحته بالقتال ليس لدحر أحد وإنما لتحرير الشعب، على حد قول الرئيس الأمريكي. هذا وقد أكد بوش على أنه يفضل قيام صدام بالالتزام طوعا، مضيفا أن الأوان لم يفت لمنع وقوع حرب بحسب ما ورد في الصحيفة الأمريكية. وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أن مساعدي بوش لم يضعوا برنامجا لرحلات رئاسية في شهر شباط، وقد تم تزويد سفراء الولايات المتحدة بتعليمات للاتصال بالبلدان المضيفة بشأن مساهمتهم في جهود عسكرية وإنسانية أو إعادة بناء العراق في المستقبل. وتقول الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين عسكريين إن عدد القوات الأمريكية الذي يصل حاليا إلى 60,000 جندي قد يتضاعف في الأسابيع المقبلة. ومن غير المتوقع بحسب الصحيفة الأمريكية أن يتخذ بوش قرارا قبل 27 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي سيقدم فيه مفتشو الأسلحة تقريرهم إلى الأمم المتحدة بشأن تعاون العراق مع عملية التفتيش. وتقول صحيفة واشنطن بوست أن بوش أكد في كلمته على أن أمريكا تسعى إلى أكثر من دحر الإرهاب، مضيفا أنها تسعى إلى تعزيز حرية الإنسان في عالم يسوده السلام. وعن موضوع مختلف، نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرا جاء فيه أن آلاف الباكستانيين خرجوا أمس إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم على الوجود الأمريكي في المنطقة وضد خطط الهجوم على العراق. وقد أحرق المتظاهرون دمية تمثل الرئيس الأمريكي بحسب ما ورد في التقرير، الذي أشار إلى أن تحالفا إسلاميا متشددا قام بتنظيم الاحتجاج. وقد بلغ عدد المساهمين 12,000 متظاهر، وهو رقم متواضع إذا ما قيس بعدد سكان الباكستان وفقا لما ورد في الصحيفة الأمريكية. وقد ردد المتظاهرون شعارات تندد بالولايات المتحدة وبالرئيس الأمريكي قائلين إنه متعطش لدماء المسلمين بحسب تقرير واشنطن تايمز. وفي الإطار ذاته، أشار تقرير واشنطن تايمز إلى تظاهرات حدثت في البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، قائلة إن المتظاهرين رددوا هتافات تدعو بالموت لإسرائيل والموت لأمريكا. وعن استعداد بريطانيا لحرب مرتقبة ضد العراق، كتب توم هندلي محرر الشؤون الخارجية في صحيفة شيكاغو تريبيون أن بريطانيا ستساهم ب20,000 جندي في حرب محتملة ضد العراق. ولفتت الصحيفة إلى أن من المستبعد أن تصل القوات البريطانية إلى المنطقة قبل نهاية شهر شباط المقبل، نقلا عن محللين عسكريين، مضيفة أن القوات الأمريكية موجودة منذ فترة في منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 100,000 جندي في الأسابيع المقبلة. ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين بريطانيين أن بريطانيا تخطط لإرسال فرقة مدرعة وحاملة طائرات وقوة جوية ضخمة إلى المنطقة.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الانترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والانترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، وكل عام وانتم بخير. في حلقة اليوم من مقهى الانترنت نكمل حوارنا مع مدير موقع صوت العراق على شبكة الانترنت أنور عبد الرحمن، الذي حدثنا في الحلقة السابقة عن البدايات وبعض الأبواب المهمة في الموقع. كما نقدم لمستخدمي الكمبيوترات الكفية أو التي تسمى بالـ PDA أول موقع عربي متخصص في هذا المجال، وسيكون لنا حديث أيضا عن أحدث ما أنتج في هذا المجال. يعتبر منتدى الكمبيوتر الكفي الموقع الوحيد في الشرق الأوسط الذي يغطي موضوع كمبيوتر الجيب، وقد حصل المنتدى مؤخرا على تصنيف مجلة Pocket PC كواحد من أفضل المواقع العالمية المهتمة بهذا الموضوع. ويجد الزائر لموقع المنتدى على العنوان www.ceforarab.com يجد الكثير من المنتديات الفرعية المتخصصة في مجالات مختلفة تتعلق بعالم الكمبيوترات الكفية. فهناك منتدى تحميل البرامج، وفيه عدد من البرامج المجانية التي تعمل في بيئة ويندوز CE الخاصة بأجهزة الباكيت PC، وهناك أيضا باب التجارب والنصائح، وكذلك باب آخر للأخبار في عالم الPDA. ونبقى مستمعي الكرام مع عالم الكمبيوترات الكفية والتي تسمى أيضا بالكمبيوترات الجي بي أو البي دي أي، حيث تم تسويق جهاز كيوتك 1010 وهو كمبيوتر كفي وهاتف نقال في جهاز واحد. الكيوتك تتوفر فيه جميع خصائص الكمبيوتر العادي، وفيه برنامج معالج الكلمات وورد من مايكروسوفت بالإضافة إلى أكسل وباقي برامج مايكروسوفت المتخصصة للكمبيوترات الجيبية. ويتمتع الجهاز أيضا بشاشة TFT ملونة. أما ذاكرة الجهاز الذي لا تزيد أبعاده على مساحة راحة اليد فهي 32 ميجا بايت، ويعمل بمعالج سرعته 206 ميجا هرتز، وهو يدعم أيضا نظام GPRS الذي يتيح للمستخدم إمكانية تصفح الإنترنت وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني، وكذلك إجراء المحادثات الفورية عن طريق MS Messenger. ولمن يسأل عن سعر هذا الجهاز نقول أنه يزيد عن $600 بقليل. ولمزيد من المعلومات عن جهاز كيوتك 1010 يمكن زيارة الموقع www.myphono.com. ونعود مستمعي الكرام إلى موقع صوت العراق لنكمل حديثنا مع مدير الموقع أنور عبد الرحمن. أنور عبد الرحمن، مدير موقع صوت العراق، كيف تقيمون عدد الزائرين إليكم، تفاعلهم مع هذه الصفحة، ما يصلكم من آراء من زوار الموقع؟
والله احنا بالنسبة للأخوة الزوار طبعا نوجه لهم الشكر من خلال الانتقادات، من خلال الملاحظات، من خلال المواد اللي يرسلوا لنا. يعني أنا بالنسبة لي أنظر بأن الأكثر زوار متعلقين بالصفحة، وكيف يعني متعلقين خلال الرسائل الكثيرة اللي يرسلوها للموقع وبعض الأبواب. يعني
وطبعا الموقع هو في وصلة لتوصل لكم سواء كان عنوان أو بريد إلكتروني؟
نعم المواقع بي البريد الإلكتروني من خلاله يوصلنا كل الأخبار، وقلت لك مثلا بالنسبة لعلي لأن أكبر يتبع هاي المسائل الإلكترونية، وهو دراسته أيضا هسه سنة أولى بالجامعة أيضا دراسته هو على الإنترنت، فدائما يبحث عن جديد. مثلا عندنا باب خدمات نقدم برامج مجانية أيضا نقدمها للناس، مثلا
وأيضا في منتدى الحاسوب.
في منتدى الحاسوب عندنا حقوق الإنسان، عندنا مثلا باب القادة العراقيون أيضا هذا التعريف بالنسبة للجيل الشباب حتى يتعرفون على تاريخهم أكثر، وعد بالنسبة أيضا باب آخر جدا مهم هو الكتب والدراسات.
طيب هذا الكم الكبير من المعلومات ما هو مصدره؟ هل هو يعني تعتمدون على علاقاتكم الشخصية، على ذوقكم الشخصي، على مكتبتكم الخاصة؟ كيف تتوصلون إلى جمع كل هذا الكم من المعلومات حول حقوق الإنسان، القادة العراقيين، المواقع العراقية، الأغاني العراقية وما إليه؟
والله بالنسبة يعني إذا أقول لك أنا أعتمد على تقريبا على ذوقي يعني شخصيا، من خلال التجربة ومن خلال الفترة اللي قضيناها داخل العراق ومهجر في إيران وهسه في هولندا، فتقريبا أواني أيضا كان عندي مثل عندي جدا هواية قراءة الكتب ومتابعة الصحف يعني من أيام الشباب، فتقريبا يعني أعرف شو وصل للقارئ العراقي، يعني أعرف القارئ العراقي ليش يشور، شنو المواد اللي يحبها. وبالفعل يعني نوبات كنا نسوي استفتاء على الموقع، فالكتب اللي مختارين، المواضيع اللي مختارين، فيستذوقوها الناس يعني يطون وجهات نظرهم، يقول لك مثلا كنا نبحث عنه بعض كتاب كبار، بعض المواضيع جدا احصل عليه نجيب من المكتبة عندنا هنا في امستردام، يقول انا صار لي 5 سنين 6 سنين ابحث عن هاي المادة وتوفرت النياب بهذه السهولة، ممكن الاضافة يعني. فبصراحة اعتمد على ذوقي الخاص. بالنسبة للاغاني بصراحة زوجتي ام علي هي مستذوقت الاغاني اكثر، فهي تختار الأغاني.
طيب في باب منتدى الحوار المباشر والمحادثات الصوتية ماذا تقدم هذه الأبواب؟
باب منتدى هذا الحوار هو المنتدى كان جدا ناجح، بس للأسف كان عليه هجمات شرسة يعني من قبل يعني المناوئين تقريبا نقول للحركة الوطنية العراقية، وكان يعني أتعبنا كثيرا. هنا كان الأخوة يتحاورون يكتبون مقالات، يكتبون ملاحظات أو موضوع معين احنا كنا ننشرها ونقول اعطونا وجهات نظركم عنها. للأسف ما هدى الشيء المطلوب، لأن الناس قاموا يتعرضون للشتم وللسب.
فتم إغلاق هذا
يعني والله أكو فكرة لإغلاق يعني سبب النوايا مشاكل. المحادثات بالوقت الحاضر يعني ما دي أدي خدمة. سابقا كان أكو محادثة صوتية داخل الموقع نفسه بس وكان الشركة مجانا يقدم. للأسف هاي الشركة كان شركة هيرمي للأسف هاي الشركة أغلقت للأسف يعني بقى بس الاسم ماله. فاضطرينا أن أحسن شيء نسوي دعاية إلى غرفة البرلمان العراقي خالين العنوان وخالين كيف توصل إلى موقع البالتات. فبس بهذا الشيء نستفاد منه. أما المحادثة الكتابية نوبات مثلا بعض الأخوة نجي على الموقع فنتكاتب داخل هذا يعني للسهولة.
نعم. طيب أيضا الزائر إلى موقعكم يلاحظ أنه وجود العديد من الشركاء لكم أو اللي يتعاملون معكم من أصحاب المواقع الأخرى، كيف تقيمون العلاقة بينكم وبين أصحاب المواقع العراقية الأخرى؟ هل أنتم في حالة تعاون إيجابي مستمر؟
والله مو الكل طبعا، يعني الناس اللي احنا نتعامل اليوم طبعا مشكورين، ناس جدا حقيقة اللي همهم الوحيد ان يخدمون. يعني ليس همهم لا تجاري ولا اعلامي، مهم ان يقدمون الخدمة. فبصراحة يتعاونون كل يعني يقدمون المساعدة ويقدمون الشيء اللي نطلبه من عندهم وبكل ممنونية يقدموها. لان الهم الاساسي هو خدمة القضية العراقية لا أكثر.
طيب ما لمستوا يعني أنه هناك نوع من التشابه أو تكرار المواد بين هذه الصفحات أو بين المواقع العراقية اللي عندكم علاقة معها أو تتعامل معها أو بين أغلب المواقع العراقية؟
بالفعل وهذا الشيء موجود. بعدين أكو نقطة أساسية هو سرقة جهود الآخرين. يعني هذه المشكلة يمكن أكثر بعض المواقع اللي معروفة بيعانون من هذا. يعني أنت تسهر الليل كله وتسهر 24 ساعة في سبيل تقدم، يجي هو بلحظة ثواني يسرق اسمه ويخليه بالموقع ماله. هو هذا السبب اللي يخلي هناك أكو تشابه. فهذه المسألة يعني للأسف يعني ما يراعون، وتعرف ما يراعون هاي
ولا توجد أيضا حلول قانونية لهذه الحالة؟
هي اكو يعني بس ما حد اقدم عليها لحد الان. ممكن تكتب له تقول له اخي اذا تريد شيخو اطلبها من عندي يعني اقدم لك اياها. يعني ما ممكن صفحه مثلا صفحه الشعراء تعبان عليهم انت يعني من خلال لقاءاتك من خلال السجدات من خلال كاسيتات انا يجيب على الحاضر بخمس دقائق جهد مال شهر انت مسوي هذا الباب وتعبان بي يعني بخمس دقائق اسوي له كوبي واخذه واخلي. يعني هسه نعاني منه بالصف بالموسوعة الإخبارية. موسوعة الإخبارية يعني هذا الجهد 16-17 ساعة يجي ياخذ بنص ساعة، فهذا يعني حقيقة هو مؤلم صحيح. بينما إذا طلبك منه يطلب قانوني يعني ممكن أنا أسوي له وأربط الاسم وأقدم.
هل يعني هذا أن جميع الجهود اللي تقومون بها لرعاية هذا الموقع وتطويره المستمر هي كلها جهود مجانية بما فيها المواد الموجودة عليه؟
بالفعل هي كلها مجانية وكلها يعني للخدمة العامة. وطرحوا علينا بعض المرات لشراء الموقع أو لدفع اسمه فرفضنا، قلنا ما ممكن هذا الموقع احنا كهواة نسويه، نقدم خدمة هذا المجال اللي نقدر بيه نخدم بيه شعبنا ونخدم بيه وطننا. يعني شنو الثمن اللي يريد نطلبه من الاخرين؟ فهذا يعني راضين بيه احنا ايضا.
طيب شيء اخر ربما فاتنا تحب ان توضحه للمستمعين؟
والله انا بس يعني عندي نداء من خلال الاخوة الكتاب، عندي بس ملاحظة. نتمنى المقالات اللي يقدموها الى موقع صوت العراق المقالات تكون هادفة وتخدم القضية في الوقت الحاضر بالذات. خل ننسى الماضي، ننسى خلافاتنا، ننسى مشاكلنا، عدم التهجم وعدم نقل الجريح، لان هذا من دي يخدم قضيتنا؟ من خلال هذا السيستم راح نخدم النظام بدون ما احنا نشعر. بس هذه الملاحظة عندنا، ويتمنى لهم كل الموفقية والخير.
مدير موقع صوت العراق انور عبد الرحمن، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم. موعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله مع حلقة جديدة من مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. أعزائنا، قبل أن ننهي الساعة الثالثة نقضي هذه الدقائق مع سحر طه وأغنية سلم علي بطرف عين وحاجبة. سلم علي وخاف لا يشوفونك أهل عداوة وياي ويمنعونك. سلم علي وخاف لا يشوفونك أهل عداوة وياي ويمنعونك. ولو مر الأسمر كلهم يحيونك، لو مر الأسمر كلهم يحيونك. يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
سلم علي طرف عينه وحاجبه، أدى التحية
زين يعرف واجبه.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه،
أدى التحية
زين يعرف واجبه وسلم علي.
ورد وشم وطول نبعت ريحان يا جمال وراب ويا الغزيان ورد
وشم وطول نبعت ريحان يا جمال وراب ويا الغزيان
طول محاسن يشبه الغصن البان قولوا محاسن يشبه الغصن البان يا هلا بجيبك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي
القارف عينه وعجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه
سلم